بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البعث في تكبيرة الإحرام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لو كان متمكنا من التعلم ولم يتعلم حتى ضاق الوقت فقد أثم، ولكن صحت صلاته على الأقباط إذا تمكن من تكبيرة الإحرام ملحونتان يأتي بها ملحونتان، وإلا فيأتي بترجمتها. أما الإثم واستحقاق العقاب على ترك التعلم فوجهه ظاهر، فإن المأمور به إنما هو التبيعي بين الحدين، بين زوال الشمس والمغرب مثلا، أو بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، أو بين الغروب ونصف الشمس ونصف الليل. المأمور به هو التبيعي، وهذا التبيعي لها مرتبتان، إحدى المرتبتين مترتبة على المرتبة الأخرى، وليس حال المأمور به لا كحال الحاضر والمسافر الذي يكون كل من القسمين في أرض القسم الآخر لا مترتبا عليه، فالمكلف من الأول ينقسم إلى قسمين، إذا كان حاضرا يصلي تماما، وإذا كان مسافرا يصلي قصرا. فللمكلف أن يختار كل منهما، يعني يوجب موضوع كل منهما باختياره، فلا يجب على الحاضر أن يسافر ويصلي قصرا، ولا يجب على المسافر أن يحذر فيصلي تماما، فإنهما قسمان لكل منهما حكم، وجاز للمكلف إدراج نفسه في أي من القسمين شاء. وأما فيما إذا فرضنا أنهما مترتبان، أحد الأمرين مترتب على عدم التمكن من الآخر كما في التيمم والوضوء، فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. التيمم مترتب على عدم وجدان الماء، وبما أن الطبيعي الجامع هو المأمور به، فالعبرة على التمكن بالطبيعي لا بكل فرد خاص. ومن هنا ذكرنا أنه لو علم المكلف من تمكنه من الماء في آخر الوقت أو أثناء الوقت لم يجوز له التيمم والصلاة بلا شك بلا إشكال ولا خلاف، فإن المأمور به متمكن منه، يعني الطهارة المائية المكلف متمكن منها، وليس كل شخص من الزمان فيه أمر مغاير للأمر في الزمان الآخر، بل واجب واحد طبيعي واحد بين الحدين، والمكلف متمكن من ذلك. وأوضح من هذا ما إذا كان الزمان قليلا، فرضنا أنه في سرداب مثلا وليس عنده ماء، أفهل يحتمل أن يتيمم ويصلي باعتبار أنه فاقد للماء في هذا المكان، وإن كان واجدا للماء إذا صعد إلى صحن النار مثلا أو إذا مشى قليلا؟ لا يحتمل ذلك، فإن كل مكان أو زمان بخصوصه ليس له أمر، فإنما الأمر متعلق بالطبيعي الجامع والطبيعي الجامع يتمكن المكلف من إيجاده مع الطهارة المائية ومعه لا ينتقل إلى الطهارة الترابية، بل يمكن أن يقال إنه لو سلت على نفسه الماء اختياره، فرضنا أنه كان عنده ماء وقد دخل الوقت وجب عليه الصلاة مع الطهارة المائية فأراق الماء باختياره، يمكن أن يقال إنه مقتضى الأدلة الأولية سقوط الصلاة وعقابه على ترك الواجب، فإنه كان داخلا في عنوان الواجب لا في عنوان الفاقد. العبرة بالوجدان في مجموع الوقت أو بالفقدان في مجموع الوقت، وهذا كان واجدا ففلت على نفسه تفليت بالاختيار، مثل هذا الفاقد المفلت بالاختيار غير داخل تحت قوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا، هذا كان واجدا للماء وليس بفاقد بسبعه ونفسه، فهو غير مأمور بالتيمم، وإنما المأمور بالتيمم من كان فاقدا بتبعه. يمكن أن يقال لولا ما ثبت بالإجماع وبالنس من أن الصلاة لا تسقط بها على ما نبين، لولا ذلك لأمكن أن يقال بسقوط الصلاة وعقابه على ترك الواجب، ومقامنا من هذا القبيل أينا، فإن المأمور به هو طبيعي الصلاة التي أولها التكبير وآخرها التسليم، وهذا متمكن من الإتيان بالطبيعة، وقد ترك التعلم باختياره فهو فلت على نفسه ما هو واجب عليه، وهو الصلاة الصحيحة المشتملة على التكبيرة الصحيحة، فبتفريته هذا يعاقب، فالعقاب من جهة ترك الواجب عليه فعلا لا من جهة تفريط الملاك وأمثال ذلك، بل الواجب قد فلته على نفسه وترك هذا الواجب، فإنه كان متمكنا ومع تمكنه جعل نفسه معذورا عن ذلك، يعني لغير متمكن عن ذلك فلا يتمكن من الواجب، امتناع بالاختيار، والامتناع بالاختيار لا ينافي استحقاق العقاب، فهو معاقب على ترك الواجب كمن أراق الماء بعد دخول الوقت. آجا بالنسبة إلى عقابه فاستحقاق العقاب بله لا إشكال فيه، وليس هو مخيرا من الأول بين أن يأتي بتكبيرة الإحرام أو بما هو بدله من الغلط أو من الترجمة، وأما أنه يجب عليه الصلاة بالفعل ولا حاجة بإذا صلى لا حاجة إلى القضاء، لأنه لم تفت عنه الفريضة، وإن كان مفلتا للفريضة للمغفرة الكاملة طبيعي الفريضة لم يفت منه. هذا مبني على ما ذكرناه من دعوى الإجماع على عدم سقوط الصلاة بحال، لا يوجد مكلف ما إمكانه أن يصلي والوقت باق، يلتزم بأنه لا يصلي إلا في فاقد الطهورين باعتبار أن الطهارة دخيلة في الصلاة، وأما في غير ذلك من الأجزاء والشرائط فالصلاة لا تسقط في جميع هذه الأحوال، وقد ادعي على ذلك الإجماع صريحا ويدل عليه من النصوص ما ورد في المستهازة من أنها لا تدع الصلاة بحالين، وإن كانت هذه الجملة الصلاة لا تسقط بحال هذا لم ترد هذه الجملة في رواية فيما وجدناه من الروايات، ولكن مضمون هذه الرواية وأنها أي المرأة المستهازة لا تدع الصلاة بحالين، معلوم أن المستهازة لا خصوصية لها، بما أنها فرد من أفراد المكلفين يظهر من هذه الرماية المعتبرة أن المستهازة يجب عليها أن تسلي في أي حال كان، فالصلاة لا تسقط بحال غير المستهازة كالمستهازة. ومعلوم أن التشريف بما لا يطاق لا يمكن، إذا فرضنا أنه عجز عن التعلم وذاق لزيق الوقت لا يتمكن أن يتعلم فيسلي، فطبعا الأمر بتكبيرة الإحرام وبالصلاة المركبة من تكبيرة الإحرام يكون ساقطا. هذا إذا كان ساقطا ينتقل الأمر إلى بدله، فإنه أيضا تكبير على ما تقدم التكبير الملعون. إذا فرضنا أنه لا يتمكن منها أيضا ينتقل الأمر إلى الترجمة، لأن الصلاة لا تتحقق بغير افتتاح على ما تقدم. فالظاهر كما استظهر مقدس الله نفسه أن الأمر بالصلاة يبقى على حاله، ولكن ينتقل إلى المرتبة النازلة كمن ثبت على نفسه الوضوء بالغسل حتى ذاق الوقت يتيمم ويصلي، فصلاته صحيحة ولا حاجة إلى القضاء. فما ذكره قدس الله نفسه من استحقاق العقاب وتحقق الإثم، ومع ذلك يحكم بصحة صلاته ولا حاجة إلى القضاء، هو الصحيح. وإن كان القضاء أخفت باعتبار احتمال أن لا يكون مكلفا بالصلاة أو أن يكون فوت الفريضة بمرتبتها الكاملة موجبا للقضاء مثلا، أهلات لا بأس بكونه بل بالقضاء احتياطا. وأما لزوما فلا، لا يجب القضاء، لأنه قد أتى بالفريضة فلم تفت الفريضة عن. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه حكم التكبيرات السبع، وأنه يستحب أن يكون التكبير عدد التكبيرة السبع. هذا أفضل الأفراد، أصل الحكم مما لا شك فيه ولا خلاف في المسألة، والروايات مستفيدة وفيها الصحاح والموثقة. إنما الكلام في أن تكبيرة الافتتاح أي تكبيرة من هذه التكبيرات نسب إلى والد المجلسي قدس الله نفسه، يعني يروي عنه المجلسي إلى والده، ينسب إلى والده على ما في الأدائق أنه التزم بأن مجموع السبع يقع تكبيرة الافتتاح. تكبيرة الافتتاح تتحقق في ضمن السبع، فيكون هذا من باب التخيير بين الأقل والأكثر. المكلف مخير بين أن يأتي بواحدة وبثلاث أو بخمس أو بسبع، والسبع أفضل، وكل ما أتى به تكون تكبيرة الافتتاح. هذا ذكره والد المجلس قدس الله نفسه على ما نسب إليه نسبه ابنه المجلسي الثاني. وذهب جماعة منهم صاحب الهدائق قدس الله نفسه إلى أن تكبيرة الإحرام هو الأول، والباقي تكبيرات مستحبة بعد تكبيرة الإحرام نسب إلى جماعة. وهكذا الشيخ البهائي هم قبل هذا المجلس على ما يذكره صاحب الهدائق وكذلك صاحب الوافي. وذهب جماعة إلى أن المتعين هو التكبيرة الأخيرة، وما قبلها من التكبيرات تكبيرات مستحبة. ونسب إلى المشهور أنه مخير في جعل تكبيرة الإحرام أي تكبيرة من هذه التكبيرات، الأول الثاني الثالث إلى آخره. كل ما جعل من هذه التكبيرات تكبيرة الافتتاح صح، فلا تعين لتكبيرة الافتتاح ولا تخيير بين الأقل والأكثر. تكبيرة الافتتاح واحدة ولكنها غير متعينة في الأولى أو الأخيرة، فيصح له أن يجعل تكبيرة الافتتاح التكبيرة المستحبة هذه هي أقوال المسألة. فبما أنه أخرنا هذا اليوم نقتصر على هذا المقدار، نتكلم فيه فيما بعد إن شاء الله.